منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يقول إن إيران لا تسعى وراء الحرب ولن تغزو أي بلد. إيران تعلن أنها أخطرت الوكالة الدولية بعزمها إنتاج اليورانيوم النقي. وبدء المفاوضات الأفغانية بحضور مندوبي الحكومة وطالبان في طهران. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن استراتيجيتنا دفاعية، ولا نسعى وراء الحرب، ولن نكون البادئين بأي حرب، ولن نغزو أي بلد. وفي كلمة له بمراسم تسليم معدات حربية حديثة للقوات البرية لحرس الثورة، أكد اللواء سلامي أن استراتيجية قواتنا هي إنزال الهزيمة بالأعداء من نقطة انطلاقه، مضيفا أن ساحات المعارك تحددها القوات المسلحة الإيرانية. ووصف اللواء سلامي القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية بأنها تعد العمود الفقري لقوة واقتدار البلاد، مضيفا أننا نقوم اليوم بتسليم معدات حربية جديدة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية تنفيذا لأوامر قائد الثورة بتحديث تجهيز هذه القوات. أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أن بلاده أخطرت الوكالة الدولية بعزمها على إنتاج اليورانيوم النقي وأنها بدأت الخطوات العملية لذلك. وقال غريب أبادي سننتج قريبا أول كمية من وقود سيلي سايد لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث. وشدد المسؤول الإيراني على أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يزيد من كمية وجودة إنتاج الأدوية الإشعاعية بشكل كبير، ويجعل إيران من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا النووية. ويذكر أن الوقود المنتج من اليورانيوم نوع متطور من الوقود النووي، ولا يملك التكنولوجيا إنتاجه سوى عدد قليل من دول العالم. وحول إعلان طهران البدء بإنتاج معدن اليورانيوم المخصب نستمع للتقرير التالي.
خطوة نووية جديدة بدأتها إيران تتمثل في بناء أول لوحة وقود معدني سيليسايد للاستخدام في مفاعل طهران النووي، بما يجعل منها دولة من الدول القلائل جدا في العالم في إنتاج هذه التقنية. المندوب الإيراني الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أكد أنه تم إختار الوكالة بالخطة المذكورة قبل 9 أيام، وبدأت طهران بعملياتها على الفور، مشيرا إلى أن وقود السيليسايد هو نوع حديث من الوقود النووي، وسيتم إنتاج صفائح وقود جديدة باستخدام يورانيوم مخصب بنسبة 20%. وأكد غريب أبادي أن هذا الإجراء سيحسن بشكل كبير نوعية وكمية إنتاج الأدوية الإشعاعية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت أن إيران أبلغتها باعتزامها إنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20%. وقالت الوكالة إن الخطوة التي ستقدم عليها إيران ستكون عملية متعددة المراحل، مما يشير إلى أنها ستستغرق وقتاً. وأضافت الوكالة أن إيران تعتزم استخدام اليورانيوم المخصب في تصنيع وقود لمفاعل أبحاث في طهران. وعلى الفور وصفت الولايات المتحدة الأمريكية المنسحبة من الاتفاق النووي الإجراء الإيراني بخطوة مؤسفة إلى الوراء. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس طهران إلى التوقف عما وصفه سياسة حافة الهاوية، مدعيا أن هذه التجارب الإيرانية لها قيمة لأبحاث السلاح النووي حسب تعبيره. بدورها أعربت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي وغير المنفذة لبنوده، أعربت عما وصفته بالقلق الكبير حيال الخطوة الإيرانية الجديدة، ورأت فيها ابتعادا تدريجيا لإيران عن الاتفاق النووي وتقدما نحو إنتاج معدن اليورانيوم. وكانت إيران أعلنت عن تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي بعد أن انسحبت منه الولايات المتحدة وباشرت فرض إجراءات حظر على طهران، وبعد أن تخلت الدول الأوروبية الموقعة عليه عن التزاماتها به. وأكدت طهران غير مرة أنها مستعدة للعودة الكاملة إلى الاتفاق النووي في حال الرفع الكامل لإجراءات الحظر عليها وتأكدها من ذلك.
دان سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراوانشي بشدة المعايير المزدوجة والتعاطي المسيس في مكافحة الإرهاب، مؤكدا على مواجهة معاقبة مرتكبي الأعمال الإرهابية، وجدد التزام إيران بمواجهة ظاهرة الإرهاب ورفض كل أشكالها، وأكد رفض وإدانة الإجراءات الأحادية التي تقوم بها بعض الدول في وضع الدول ومؤسساتها السيادية على ما يسمى بلائحة الإرهاب. بدأت صباح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران المفاوضات الأفغانية بحضور مندوبي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بكلمة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وأعلن المدير العام لدائرة شؤون غرب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية رسول موسوي عن التزامن لتواجد 4 وفود أفغانية في إيران لمناقشة وتبادل وجهات النظر ومراجعة العلاقات الثنائية مع مسؤولي وزارة الخارجية. من جانبه غرد المتحدث باسم مكتب حركة طالبان في قطر أن وفد طالبان يزور طهران تلبية لدعوة رسمية من السلطات الإيرانية برئاسة شير آستاني كازاي. تعرض مطار أربيل في العراق لهجوم صواريخ سقطت على الجزء العسكري الذي يضم قوات أمريكية. وأشار مصدر أمني إلى سقوط نحو 20 صاروخاً وثلاث مسيرات على منطقة استهداف القوات الأمريكية في مطار أربيل الدولي، مضيفا أن صفارات الإنذار دوت في القنصلية الأمريكية في أربيل. وادعى البنتاغون أنه حسب التقارير الأولية أن الهجوم لم يؤدي لأي إصابات أو خسائر. وأعلنت السلطات في منطقة كردستان العراق أن الهجوم الذي استهدف مطار أربيل أسفر عن اندلاع حرائق بعيدا عن منشأته. هذا وأعلن الحشد الشعبي في العراق عن إحباط هجوم إرهابي لاستهداف أبراج الكهرباء في ديالة. وأضاف الحشد الشعبي في بيان أن العملية تمت بعد رصدهم بالكاميرات الحرارية وكانوا يستقلون دراجة نارية، وتم معالجتهم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مما أجبروا على الفرار. ومن جانبها قال كتائب حزب الله العراق أنها تأكدت بالأدلة القاطعة وقوف الاستخبارات السعودية وراء تخريب أبراج الكهرباء في العراق، وأضافت أن السعودية تهدف من عملية تخريب أبراج الكهرباء إلى إثارة الفوضى في البلاد. قال أمين مجلس الأمن الأرميني أرمين غريغوريان أن جنديين أرمينيين أصيبا في حادث وقع على الحدود مع أذربيجان، واصفا الحادث بالاستفزازي من قبل أذربيجان. وأخيرا عثرت فرق البحث والإنقاذ الأمريكية على 8 جثث أخرى بين أنقاض المبنى المنهار في ولاية فلوريدا، ليرتفع عدد القتلى إلى 36، بينما لا يزال 109 آخرون في عدد المفقودين. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يقول إن إيران لا تسعى وراء الحرب ولن تغزو أي بلد. إيران تعلن أنها أخطرت الوكالة الدولية بعزم إنتاج اليورانيوم النقي. وبدء المفاوضات الأفغانية بحضور مندوبي الحكومة وطالبان في طهران. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. نقدم لقاءنا عبر أثير إذاعة طهران لحضراتكم مستمعينا الأكارم، وعنواننا مستجدات الملف الليبي والدوران حول الأزمة. مشوارنا حول فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي بالاتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات. ثمة أسباب أدت لفشل ملتقى الحوار السياسي الليبي بالاتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات، لعل من أبرزها أن الأطراف الليبيين هو انعدام الثقة بين المشاركين في اجتماعات جنيف وبين اللاعبين في المشهد السياسي الليبي، حيث إن كل طرف يصر على التمسك بخياراته، وبالتالي هناك عقدة لأزمة الصراع على النفوذ. وهكذا تعذر على الحوار التوصل إلى هدفه الأكبر، وهو توحيد الصف الليبي، وأن ما حصل من فشل يرتبط بفشل المحادثات في توحيد المؤسسة العسكرية ووضع السلاح بيد السلطة الحالية في ليبيا وحل الميليشيات وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. واقع الحال مستمعين الأكارم أن المؤسسة العسكرية إذا لم يتم توحيدها فإن الأزمة الليبية ستظل تراوح في مكانها، وإن كانت هناك انفراجات في ملفات أخرى. حث رئيس الوزراء الليبي الأطراف المجتمعة في جنيف والبعثة الدولية للاطلاع بمسؤولياتهم والتوافق على صيغة تكفل لإجراء الانتخابات في موعدها، فيما رئيس المجلس الأعلى دعا بشكل صريح إلى نزع الزي العسكري والتخلي عن التبعية والجنسية الأجنبية. وهكذا تتضح للجميع خشية معظم أطراف الأزمة الليبية من عسكرة الدولة، وهذا على صعيد الداخلي. أما على الصعيد الخارجي وتدخلات القوى الدولية والإقليمية في الأزمة الليبية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، فقد دعا السفير الأمريكي في طرابلس أعضاء الملتقى لإدخال ما سماه حبوبا سامة تمنع إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة البحث في العملية الدستورية أو من خلال 5 شروط جديدة. وهكذا تساهم واشنطن في عرقلة العملية السياسية في ليبيا. بعد انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن لرسى القرار الأمريكي حول ليبيا عند لملمة بعض الملفات في المنطقة بصياغات جديدة تضمن المصالح الأمريكية وتغلق في نفس الوقت الأبواب أمام المحادثات الاستنزافية بين القوى المتصارعة على الساحة الليبية. ومن دون شك أن الولايات المتحدة لا تريد التخلي عن ليبيا، ويبدو أن ما طلبه سفيرها هو رسالة مزدوجة إلى أطراف دولية وإقليمية لاعبة على الساحة الليبية لديها القدرة على التغيير، لا سيما روسيا التي تشكل التحدي الأكبر للنفوذ الأمريكي في ليبيا، وأيضا تركيا، رغم أن سياسة تركيا لا تختلف كثيرا عن السياسة الأمريكية باعتبار أن تركيا هي جزء من حلف الناتو، وبالتالي فإن ما تقوم به تركيا على الساحل الليبي لا يمكن أن يكون بعيدا عن العين الأمريكية، رغم بعض التذبذبات في السياسة التركية نتيجة للطموح الأردوغاني. إن الأشكال الأساسية مستمعين الأكارم في الأزمة الليبية الراهنة تكمن في نظر بعض المراقبين في أن القضية الليبية تم تدويلها، وأن هناك أطرافا دولية وإقليمية تلعب على الساحة الليبية منذ بدايات هذه الأزمة وتتدخل حتى في الصراعات المحلية بين الأطراف الليبية، وبالتالي فإن العامل الخارجي هو المعوق الأساسي أمام المبادرات والحلول لهذه الأزمة. من هنا فإن على كافة الأطراف الليبية أن تواجه هذه التحديات والتدخلات الأجنبية والإقليمية من خلال اتفاقها واعتماد ولو الحد الأدنى من القواسم المشتركة التي تجمعها. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، مستجدات الملف الليبي والدوران حول الأزمة محورنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لمن يتواصل معنا في هذا البرنامج، وانتقل إلى مساهمة وصلتني من اليمن، الأخ الفاضل محمد علي الهادي الذي يقول: السلام عليكم. الأمم المتحدة العدو الأول والأخير، المجتمع العربي والإسلامي اليوم أصبح أمام هجمة غربية من عدة محاور، والتي تتمثل في خلخلة الصف والعمل من الداخل عبر الأذيال، الرهان على تغذية الفساد والمفسدين في كل الأحزاب والحركات، الرهان على الأدوات الأمريكية داعش والقاعدة. ثانيا العمل من الخارج هو إدخال قوات أجنبية لنهب مقدرات الشعوب تحت العديد من المغالطات الإعلامية. ثانيا عند أي رفض شعبي للتدخلات الأجنبية سرعان ما يترافق كل ذلك بقرارات أممية تثبيت الشعب طبعا، وبهذه القرارات تسهل عمل المهمة أمام دور القوى الغازية. محمد علي الهادي من اليمن، مشكور على تواصلك معنا في هذا اللقاء. والأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا له إسهامة صوتية في هذا البرنامج، نستمع.
مساء الخير. كيف يكون هناك نجاحا لحل الأزمة الليبية؟ كم مؤتمر عقد وسيعقد لذلك؟ وكيف تحل الأزمة والبنتاغون يمسك بكل الملفات؟ شكرا لك أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، ومشكور على تواصلك مع إذاعة طهران. كما سأنقل إن شاء الله سائر المشاركات التي وصلتنا في هذا الإطار لما بعد استضافتي للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان التي التحقت بركبنا في هذه اللحظات. أهلا ومرحبا بك دكتورة سهام، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا أخي مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الأخوة الإذاعة ولكل الأخوة المشاركين.
حياكم الله، مشكورة على هذا التواصل دكتورة معنا. ونبدأ دكتورة في فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي بالاتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات، ماذا يعني ذلك؟ والبعثة الدولية كيف ستعالج غياب وجود أرضية مشتركة بين المتحاورين؟
طبعا بالنسبة لفشل الحوار كان في الحقيقة له عدة أسباب، يعني أولها المرتكز الأساسي في اعتقادي الذي كان سببا في فشل الجولات الأخيرة، خاصة الخمس جولات الأخيرة من الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، انعدام الثقة بين الأطراف الليبية. يعني إلى حد الآن لم تنجح الأطراف الليبية المتحاورة في إنشاء هامش ثقة قادر في الحقيقة على بناء ميثاق وطني حقيقي يمكن أن يكون بوابة استقرار وبوابة لبناء الدولة طبعا التي سيكون عنوانها الأساسي هو الانتخابات المقبلة. هذا أولا. ثانيا لا ننسى أن الأزمة في ليبيا منذ اللحظة الأولى وقع تدويلها، يعني دخلت أطراف خارجية بداية من حلف الناتو وصولا إلى قوى إقليمية تلعب في فلك حلف الناتو تتحرك على الساحة الليبية وفي المشهد الليبي، وهذه الأطراف لها وكلاء للأسف من الليبيين الذين يتعاطون في هذا الحوار وفي هذا اللقاء وفقا لمصالح ولإملاءات هذه القوى وهذه الأطراف. النقطة الثالثة أن الأمم المتحدة في الحقيقة ما هي إلا ستارة للقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة لتحرك كل عناوين هذا الملف، وبالتالي كل ما يحصل الآن من تعقيدات ومن فشل على مستوى الحوار وعلى مستوى المبادرات له في الحقيقة علاقة بضغوط تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم ما نراه برأيناه من تصريحات سواء كان لوزير الخارجية الأمريكي أو للمبعوث الخاص أو ما يسمى بالسفير الأمريكي في ليبيا، من أنه اتهم علناً بعض الأطراف الإقليمية أو بعض الأطراف الدولية الأخرى، وأعتقد أنه هنا كان يشير بشكل أو بآخر لروسيا أنها عرقلت مسار الحوار والشروط التي أو العناوين التي وقع الاتفاق عليها في البداية. إذا المشكلة هي أزمة ثقة هي التي عطلت هذا الموضوع، والدليل على ذلك أنه الجمود الذي حصل في الحوار الأخير تعلق بالقاعدة الدستورية المتعلقة بكيفية الترشح وكيفية الانتخابات التي حددت لها الأمم المتحدة تاريخ 24/12 القادم نهاية السنة، والتي أعتقد أنها لن تكون تاريخا واقعيا إذا ما استمر الصراع واستمرت النزاعات بهذا المستوى.
طيب. نعم. دكتورة سهام، الولايات المتحدة رمت بثقلها في ملف الأزمة في ليبيا، تقول بأنها تريد دعم العملية السياسية والانتخابات في ليبيا. عمليا ما هي الخطوات التي يمكن أن تقدم عليها إدارة بايدن لتفعيل ذلك؟ وكيف يمكن تجسيد هذا الموقف الأمريكي الذي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي وسفيره في طرابلس على أرض الواقع؟
في الحقيقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ما أعلنته إدارة بايدن منذ وصوله إلى السلطة أنها ستعتمد على سياسة خارجية مرتكزها الأساسي الدبلوماسية الناعمة، بمعنى أنها ستحاول أن تلملم كل الملفات المعطلة في المنطقة. وطبعا الملف الليبي هو من ضمن هذه الملفات. نحن رأينا في عهدة ترامب ما كان يحصل في الملف الليبي. ترامب لم يكن يضع الأزمة الليبية في أولويات اهتماماته، ولكن في نفس الوقت كان هناك تحرك دفع ربما تركيا تحت غطاء حلف الناتو للتحرك ودخول الصراع والنزاع في على الأرض في ليبيا بشكل مباشر.
صحيح.
الآن بايدن يحاول أن يلملم هذا الموضوع. هناك مسعى أمريكي للتسريع بإنهاء النزاع، بمعنى أول شيء وقف إطلاق النار، ثاني شيء أن تتولى الأمم المتحدة جمع كل الأطراف. طبعا ليس كل الأطراف الليبيين هم ممثلون في هذا الحوار، وهذا أيضا كان سبب من أسباب الفشل كما قلنا منذ قليل. وبالتالي فقط الأطراف الذين بشكل أو بآخر تقبل بهم الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمصالح ما بعد الانتخابات. والشيء الآخر أن الولايات المتحدة هي حريصة أيضا أن لا تترك اليد الطولة لقوى دولية أخرى منافسة لها على الساحة الليبية، لأن الساحة الليبية هي بوابة لساحل إفريقيا. ونحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية عينها كما على بقية المناطق أيضا على الساحل الإفريقي وعلى ثروات هذه المنطقة وعلى موقعها الاستراتيجي.
نعم.
هذه المسألة التي تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. المسألة الأخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة تريد أن تنهي الصراع في ليبيا، ولكن أيضا وفق أجندة تخدم مصالحها، بمعنى أن ما حصل الخلاف حوله بالنسبة لمسألة الشروط الواجب الاتفاق عليها لتحديد صفات المترشح للانتخابات، والتي كان واضحا أن هناك محاولة من جهة الأمم المتحدة لتعويم بعض الشخصيات الليبية التي ليس هناك توافق كامل حولها، على رأسها جنرال حفتر، وقع ذكر اسم سيف الإسلام القذافي إلى آخره من الأسماء. هذه جعلت المشكلة الآن في الحقيقة أو الأزمة الآن تتعقد أكثر، لأن نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية سياستها براغماتية، كل ما تريده هو أن يكون هناك منظومة تحكم في ليبيا تتوافق مع أجندتها وتتوافق مع مصالحها، وبالتالي تعويم حفتر أو غيره من الشخصيات هذا تفصيل يعتبر في السياسة الأمريكية. ما ذكره الوزير الخارجية الأمريكي أو السفير الأمريكي في ليبيا عندما انتقد بعض السياسات والتصرفات من بعض الأطراف الليبية واتهم قوى دولية بأنها عرقلت هذا المسار، هذا دليل على أن هناك سعي أمريكي لأن يقع اتفاق يخدم مصالحها، وبالتالي يقصي أي منافس دولي آخر قد يكون له طموح للعب في الساحة الليبية أيضا.
نعم. ليتوقف عند هذا الفاصل دكتورة سهام، وأعود إن شاء الله أكمل معك ما تبقى من حديث في هذا الإطار.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
ألف تحية لكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران، والساعة فيها 9:30 ليلا، وهذا البرنامج عنوانه مستجدات الملف الليبي والدوران حول الأزمة. مرة أخرى أعود لضيفتي الدكتورة سهام عزوز من لبنان معنا عبر الهاتف. دكتورة سهام، أنت أشرتي وتحدثتي عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك نقطة مهمة يتحدث عنها الليبيون ويعترضون عليها، هي الوجود الأجنبي والقوات الأجنبية التي أكد بلينكين وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة خروجها. طيب الآن ما الذي يمكن أن تقوم به إدارة بايدن للضغط من أجل خروج القوات الأجنبية بما فيها القوات التركية والمرتزقة؟ ما هي حقيقة اللعبة الأمريكية في ليبيا؟
طبعا حقيقة اللعبة الأمريكية أن هذه القوات الأجنبية في معظمها عندما دخلت إلى ليبيا وأصبحت جزء من الصراع على الأرض كانت بموافقة أمريكية وبتبريك أمريكي. يعني هذا الكلام هو فقط مجرد إشارة إلى أو وضع الإصبع فقط على المنافس الذي لا تريد أن تسمح له الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون له دور الآن في منطقة شمال إفريقيا وصولا إلى بحر المتوسط، وهو روسيا. هذا هو الإشكال الحقيقي الذي ربما يربك إدارة بايدن وتحاول إدارة بايدن العمل عليه. المشكلة ليست في بقية القوى، يعني تركيا هي عضو في حلف الناتو، وعندما دخلت إلى الصراع في ليبيا هي دخلت بمباركة أمريكية، لم تدخل من تلقاء نفسها، بالرغم من أننا رأينا ربما بعض الطموح الأردوغاني إن صح التعبير الذي كان يعبر على يعني سياسة تحاول أن تكون موجودة ومؤثرة في بعض الدول، خاصة في علاقة مع التيارات الإسلامية الإخوانية التي لها ارتباط فكري مع حزب العدالة والتنمية التركي. ولكن عمليا التواجد على الساحة الليبية من قبل تركيا كان بمباركة أمريكية. صحيح أن الأوروبيين، باقي القوى الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا، كانت ترفض هذا التواجد التركي وكانت تحذر منه لأنه تعتبره يهدد مصالحها، ونحن رأينا الصراع الصامت الحاصل في بحر المتوسط الآن وفي شرق المتوسط على الغاز والنفط. ولكن هذا لا يهم الولايات المتحدة الأمريكية لأن مصالحها هي أكبر حتى من مصالح حلفائها. أما بالنسبة لخروج القوات بشكل عام، الليبيون الآن في الحقيقة هناك تعقيدات كثيرة، يعني إلى حد الآن حتى الليبيين أنفسهم لم ينجحوا في تشخيص حقيقة الأزمة بشكل صحيح داخل بلادهم. هناك ارتباطات معقدة بين كثير وكثير من حامل السلاح من ميليشيات ومن مرتزقة على الأرض الليبية، لهم ارتباطات مع قوى إقليمية سواء كان في الشرق أو في الغرب أو حتى في الجنوب. الآن من الصعب جدا، وهذا كان تحدي حقيقة، كان تحدي كبير جدا بالنسبة للحكومة الانتقالية، حكومة دبيبة، أن تنجح بالحد الأدنى على أن تجمع كل هذه القوى وطبعا تصفي الليبيين لتجمعهم تحت جناح المؤسسة العسكرية وتطرد باقي الميليشيات الأجنبية. هذا موضوع معقد جدا لأن تتداخل في قوى كثيرة وتتداخل في مصالح أيضا لهذه القوى التي لا تزال الآن تؤثر بشكل مباشر على الداخل الليبي، واعتقد ان هذا ما يؤكد كل التخريجات التي يحاول البعض بتصريح هنا او هناك الحديث عنها، ولكن على الأرض هناك صعوبات كثيرة.
يعني ما هو نوع الضغوط التي يمكن أن تمارسها أمريكا؟ فهي جزء يعني أو جهة من جزء المشكلة، والقوات التركية متواجدة منذ سنوات في ليبيا دكتورة، وهي عضو في حلف الناتو كما أشرتي. كيف يمكن للولايات المتحدة إخراج القوات الأجنبية؟ أليس حريا بها هي أيضا أن تنهي تدخلاتها وتترك الميدان للليبيين أنفسهم لتقرير مصير بلدهم؟
عودتنا الولايات المتحدة الأمريكية دائما في سياستها الخارجية على الكلب بمكيالين، بمعنى أنها ما يهمها الآن في الحقيقة، وهذا ذكر منذ سنوات، منذ ربما منذ بداية النزاع أساسا في ليبيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية هو سياستها هي إسقاط الدول في المنطقة. ليبيا الآن هي دولة فاشلة هكذا تصنف، والدولة الفاشلة تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أكثر، بمعنى حتى إن توافق أو وقع شبه توافق على إنشاء حكومة أو إنشاء سلطة حاكمة في ليبيا، فإن هناك استراتيجية أمريكية لفترة ليبيا لتقسيمها إلى ثلاث مناطق، غرب وشرق وجنوب. واعتقد انه عمليا على الارض هذا الموضوع نجح الى حد ما، يعني الولايات المتحده الامريكيه بدعمها لحفتر من جهه في فتره من الفترات، ثم دعمها لحكومه السراج في فتره اخرى، ودخول التركي على خط غرب ليبيا، ثم الان تحرك القوات الامريكيه على مستوى الجنوب. هذا دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لليبيا أن تكون دولة موحدة، مع أن الشعب الليبي قادر على أن يفعل ذلك، ولكن للأسف تداخل القوى الخارجية أعتقد هو الأساس الآن الذي يؤكد أزمة الحل في ليبيا. الحل في ليبيا لن يكون قائم طالما أن هناك تأثير وتدخل مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية تحت غطاء بعثة الأمم المتحدة، ونحن نعرف أن دائما الأمم المتحدة عودتنا في الحقيقة في مسارات كثيرة أنها عندما تفشل في تحقيق ما تريد ربما تتعثر المباحثات، عندما يرفض طرف أو أحد الأطراف المفاوضة أو يعطل أو يرفض شرط من الشروط أو يرفض أن يستسلم للضغوط، هي ترمي دائما بالفشل على الليبيين، وتتهم الآن الليبيين بأنهم هم الذين أفشلوا الحوار، وهم الذين اليوم هم غير قادرين على أن يتحاوروا، وهذا في الحقيقة واقعي ليس صحيح. الصحيح أن هناك محاولة لتوجيه الحل وفقا للمصالح الأمريكية، وفقا لمصالح الأوروبية، بالرغم من أن الأوروبيين نراهم الآن ربما هم غير راضين حتى عن ما يحصل داخل هذه الاجتماعات، لأنهم يرون مصالحهم الاستعمارية التقليدية تغيب وتذوب أمام تقدم المصلحة الأمريكية في شمال إفريقيا.
نعم، ألف شكر وتحية لك دكتورة سيام عزوز لهذا الحضور في لقائنا، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. حياكم الله دكتورة.
تحياتي لكم، شكرا.
الله يبارك فيكم، شكرا لكم. انتقل لمساهمات الأحبة قبل أن نصل إلى نهاية لقائنا. أبو محمد مهدي من اليمن، هذه الرسالة الصوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام والإكرام لبرنامج صدى المغرب العربي. كلما اقتربت الأزمة الليبية نحو الحلول الجذرية سواء بالانتخابات أو بغيرها، تأتي التدخلات الخارجية من دول الاستكبار العالمي مباشرة أو بواسطة الأذيال أرباب الرجعية العربية، دويلات أعراب الخليج الفارس السعودية والإمارات، والدول الإقليمية التي تسعى للحيلولة دون استقرار الوضع السياسي في ليبيا لمآرب في نفسها. ليبيا التي مزقتها الصراعات البينية فيما بين الأحزاب السياسية التي تمول من الخارج. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا يا أبا محمد مهدي على تواصلك معنا وعلى السؤال الذي بعثته، وأنت كتبت أنني حصلت على الإجابة من السياق دكتورة حديث دكتورة سهام عزوز. مشكور أخي، بارك الله بك. وانتقل إلى مساهمة الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن الذي يقول: ليبيا فريسة يجتمع حولها الذئاب والضباع، وكل فصيل من هذه الوحوش الكاسرة يريد بأن ينتزع هذه الفريسة لها. هذا هو حال ليبيا اليوم وحقيقة ما يجري فيها، أزمتها السياسية. هذا مع ألف تحية لك أخي مصطفى ولضيفتك دكتورة سهام عزوز الفاضلة ولكل المستمعين الأكارم. حسن محمد المؤيد من اليمن أخي الكريم، شكرا جزيلا على تواصلك معنا في إذاعة طهران وهذا البرنامج صدى المغرب العربي. إذن مستمعينا مستمعاتنا، قد نصل شيء فشيء وإياكم إلى نهاية لقائنا. إنما حدث في ليبيا منذ عام 2011، فإن القوى الدولية تدخلت في ليبيا، أسقطت النظام، توعدت بجلب الديمقراطية، لكن ما هو قائم الآن فهو دخول ليبيا في أزمات، متاهات وصراعات أمام أنظار العالم. واليوم تعمل أمريكا لإعطاء دورها في ليبيا إلى أطراف أخرى على غرار ما حدث في دول أخرى كأفغانستان، تارك الشعب رغم كل تلك الوعود المغرية عرضة وفريسة لأسوأ الظروف المعيشية من عدم وجود الطاقة الكهربائية وما إلى ذلك. حياكم الله أيها الأحبة ومشكورين على المتابعة، قد وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.
على محمد وآل محمد، وبلغ بإيمان أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني، يا أرحم الراحمين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. البحث هو الإسلام دين التسامح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وجاء عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: خير دينكم أيسره. كان الإنسان قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله يعيش تحت وطأة الضغوط والقيود، فكانت هناك حكومات استبدادية في فارس وفي الروم وفي سائر الأنحاء كانت تصادر حرية الإنسان، وهناك شيوخ قبائل كانت تجمد إرادة الإنسان وعقله، فشيخ القبيلة يفكر نيابة عن أفراد القبيلة ويقرر بالنيابة عنهم، وكانت هناك أعراف وتقاليد مسيطرة على حركة الناس وسلوكهم، والأسوأ من ذلك كانت الأوهام والأساطير والخرافات التي تعشش في أذهان الناس فتكون سببا لمنعهم من الحركة والنشاط والتفاعل الإيجابي السليم مع الحياة. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يحرر الإنسان وليطلق عقله وحركته ونشاطه من أجل أن يحقق إنسانيته وحتى يمارس حريته ويقوم بدوره في هذه الحياة. ولذلك وصف الله تعالى مهمة نبيه محمد صلى الله عليه وآله بأن من أبرز عناوينها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية دعوته يخاطب الناس: قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم، إما بمعنى تكونوا مالكين لأموركم، وإما بمعنى أن تكونوا رواد حضارة يخضع لها أهل الدنيا. هذا هو الهدف الأساس والمهمة الكبيرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن النبي صلى الله عليه وآله يدرك أن الرسالات السابقة، الشرائع السابقة التي جاء بها الأنبياء قبله، أيضا كانت تحمل هذا الهدف وكانت تريد تحقيق هذه المهمة. لكن المشكلة أن كل رسالة وكل شريعة كانت أتت لتحرير الناس تتحول فيما بعد إلى حالة من الأسر للناس، تتحول إلى قيود جديدة على الناس. رسالة أنزلها الله من أجل تحرير الناس ومن أجل إطلاق حركتهم، بعد مدة من الزمن تصبح تلك الرسالة وتلك الشريعة وكأنها مجموعة من القيود والأغلال التي تحد من حركة الإنسان وتمنع من انطلاقة عقله وفكره. هذا ما حصل في الديانات السابقة. كيف؟ هذا له ثلاثة مظاهر. المظهر الأول المبالغة في التفاصيل النظرية والعقدية في الدين، بحيث ينشغل الناس بها. والمظهر الثاني الغلو في العبادات والشعائر والمظاهر الدينية. والمظهر الثالث اتساع رقعة المنع والحظر، فهذا حرام وهذا ممنوع وهذا لا يجوز. كل هذه الأمور تعيد الإنسان الذي حررته الشريعة إلى أسر جديد، إلى غل جديد. النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يحمي دينه من هذه المشكلة التي وقعت فيها الأديان السالفة السابقة، ولذلك جاءت النصوص من آيات وروايات وهي تركز على هذا الموضوع، أن الدين ليس أسرا وليس قيودا وليس حدودا تصادر حرية الإنسان وتمنع حركته وانطلاقه. الدين توجيه وترشيد، الإنسان يمارس حريته وانطلاقه ولكن بشكل سليم. هذا هو الدين وهذه هي مهمة الدين. لذلك تجدون في آيات القرآن الكريم التركيز على أن الدين ما جاء لكي يضيق على الإنسان حياته. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الدين ما جاء من أجل أن يكتم أنفاس الإنسان وأن يضيق عليه في الحياة. وفي آية أخرى يقول تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله لا يريد لحياتكم في ظل الدين أن يكون فيها عسر ولا أن يكون فيها حرج. وفي آية أخرى يقول تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. وهل هناك أصح من هذه الآيات التي تؤكد على أن الدين ما جاء لكي يصبح عنة على الإنسان في حياته؟ النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة كان يؤكد على هذا الجانب، كالحديثين الشريفين اللذين ذكرناهما في بداية الكلام. يقول صلى الله عليه وآله أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الله لا يحب الدين المتشدد، الله لا يحب الدين المتزمت، يحب الحنيفية. الحنيفية نسبة إلى خليل الله إبراهيم الحنيف، كان حنيفا مسلما بمعنى أنه كان مائلا عن الباطل. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعنه صلى الله عليه وآله خير دينكم أيسره. خير الدين هو دين اليسر الذي ليس فيه عنت ولا تضييق ولا حرج على الإنسان. في مصادر الحديث عند المسلمين باب من أبواب الحديث عنوانه الدين يسر، وهناك باب آخر من أبواب الحديث في هذه المصادر تحت عنوان يسروا ولا تعسروا. حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أبا موسى ومعاذ إلى اليمن أوصاهما يسرا ولا تعسرا ولا تنفرا وتطاوعا. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله يسروا ولا تعسروا وأسكنوا ولا تنفروا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد على جانب التيسير في الدين. لكن المشكلة قد حصلت في دينه كما حصلت في الأديان السابقة، وأصبح في المسلمين اتجاه يدعو إلى التزمت، يدعو إلى التشدد، يدعو إلى الغلو، يدعو إلى المبالغة في الدين. وهذا هو ما أقعد بالمسلمين عن تحقيق أهداف دينهم وتطلعاتهم الحضارية. هذا الاهتمام المبالغ فيه بجزئيات العقائد وتفاصيلها مما يعتمد على روايات ضعيفة أو على استنتاجات لم ترد في نص صحيح صريح. رسول الله علينا أن نتذكر وأن يذكر بعضنا بعضا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من الأمر باليسر، وأن الشرع شريعة شريعة سمحة، وبالنهي عن الغلو والمبالغة لا تغلو في دينكم، حتى نستطيع الحد مما تعانيه الأمة في هذا العصر من حالات غلو وتطرف وتزمت وإعراض عن إعمار الكون والحياة واشتغال بهذه الأمور وكأنها هي كل الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ديننا وأن يزيد في وعينا برسالتنا وأن يوفقنا لتطبيق مبادئ ديننا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، ووفقنا لطاعتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك.